بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قبل أن أخوض فيما تقدم الكلام فيه، أحببت أن أقدم مقدمة. ربما تصور البعض من الإخوة الأحبة أننا من خلال ما تقدم من الطرح نحاول أن نذهب بالوصية بعيدا، غير أن الواحد منا عندما يرجع إلى حالة من التأمل والقراءة المحكومة بالتأني سوف يصل في نهاية المطاف ولو بعد حين، لأن ما تقدم فيه الكلام إنما يؤكد معطيات الوصية، وإن أخذ بها إلى آفاق جديدة لم تكن معهودة ولم يكن التعاطي معها عن قريب. السر في ذلك أن البعض منا يتصور أن مطلق ما جاءت به الشريعة هو من الثوابت التي لا تتحرك، وليس من حق الإنسان المنتمي للشريعة أن يحرك شيئاً من تلك الأحكام التي جاءت إما عن طريق الكتاب أو عن طريق السنة. وبظني أن أدنى التفاتة إلى معطيات القرآن الكريم والسنة المطهرة تدلل على أن الشيء الكثير مما تصوره المسلمون الأوائل من الثوابت وهم يعيشون تلك المرحلة وجدوا أن يد التغيير قد نالته، وهذا ينبسط على موارد عدة في الجانب العبادي وفي الجانب المعاملي. وعندما أيضا نقلب الفتاوى التي صدرت عن مراجع الطائفة منذ الغيبة الكبرى وإلى يومنا، نجد أن التغير يحكم هذا المناخ، بل وأكثر من ذلك يمكن أن نضع يدنا على حقيقة أن الفقيه الواحد ربما تقلب في أكثر من مورد ومورد، وتغيرت نظرته الفقهية مما استوجب حكما مستحدثا. ومن هنا نضع يدنا على السر في هذا الحراك، إن المدرسة التي تقول أن للزمان والمكان إسقاط على الحكم لا يمكن أن نغمض الطرف عنها أو ندير الظهر لها، بل علينا أن نتعاطاها بما للواقعية من واجب. الثابت في الشريعة موارده معلومة ومحدودة ومقررة ولا يمكن الاختلاف عليها، رغم ذلك رغم أنها ثوابت لا تتغير، إلا أن الشارع لا يلغي حركة الفكر عند الإنسان عند استنطاق ذلك النص الثابت، إنما الذي تحضره الشريعة أن يرتب أثراً سلبياً بعد الحراك. أما ما دام الحراك يثري فلا تحجر الشريعة على أي مفكر كان وأي باب من أبواب المعرفة طرق، سواء كان في التفسير المرتبط مباشرة بالكتاب المنزل على قلب النبي المرسل محمد. أو فيما يرجع إلى التاريخ فيما يستنطق من حوادث، ويترتب عليه ما هو الأهم، ما يرتبط بالجانب العقدي للإنسان المؤمن. إذن في الشريعة جانب ثابت حضرت علينا الشريعة التعاطي معه إلا في حدود مقننة، ولكن هنالك مساحة كبيرة جداً هي المتحرك في الشريعة، ولولا هذا الجانب المتحرك لما تم هذا الثراء، ولا ما بقيت هذه الأمة قادرة على التعاطي مع أجواء المشهد الفكري من حولها. وبكلمة، لا نستطيع أن نفصل كينونة الأمة عن هذا العالم من حولها الذي يتقسم إلى أمم وطوائف وأديان ومذاهب ومسارات سماوية ووضعية. لا يمكن أن نقتلع مفردة الإسلام من هذا المجموع. هذا الشيء المتحرك في القرآن موجود، وفي السنة موجود، وفي الموروث التاريخي موجود، وفي الاستنتاج العقلي في الجانب المنطقي والفلسفي والعرفاني أيضاً موجود. ولا يمكن لأحد أن يصادر الحق بعد ثباته لأي إنسان أراد أن يطرق هذا الباب ما دامت بيده الآلية الموصلة. يدلل على هذا حركة الاجتهاد وما قطعته من مسارات منذ زمن المعصوم الأول، وهو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ ذلك في من أمرهم على بعض السرايا والغزوات عندما ينطلقون إلى فتح بعض الأقاليم أو تثبيت المعتقد في بعض الأقاليم. نجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعطي لذلك الأمير المولى على السرية مجموعة من الأصول، يفترض النبي من خلالها أن هذا الوالي سوف يصطدم بمجموعة من المطالب وربما من العراك الفكري الذي لا بد وأن تكون المفاتيح التي على أساس منها تفتح أبواب القسم المقابل أو الجهة المقابلة بيد هؤلاء الولاة. خذها مع علي عليه السلام عندما اتجه جنوبا صوب اليمن، وعندما أمر على جيش معركة اليرموك ابن رواحة، أيضا أعطاه المقاليد مع جعفر ومن كان بعدهم. وهكذا الأمور كانت تجري، وعندما جاء الأئمة عليهم السلام أيضا أصلوا لهذا المسار، ووسع دائرة التأصيل ونزلوا إلى واقع التفريع، بحيث ألقوا الحجة واضحة جلية بينة المعالم، بحيث لم يدعوا معذرية لأي إنسان كان. وجاءت حركة الفقهاء وهي البركة علينا، وهم الوسائط بيننا وبين الفيض، هم الوسائط بيننا وبين ما لا تحجبه عنا إلا الأدران العالقة بالأنفس، ألا وهو الخلف المهدي عليه السلام. هؤلاء المراجع منذ الغيبة الكبرى وهم يوسعون من دائرة التأصيل، ما من باب معرفة إلا وطرقوه، وما استحداث لفكر إلا وغربلوه ويخلص معه، فإن كان في الإيجاب استفادوا منه وإلا أعرضوا عنه. الذي يعيق الحركة الفكرية في وسط الأمة ما هو؟ إنه الإرهاب الفكري الذي ينحل عنه جميع تقسيمات الإرهاب. الإرهاب الفكري أيها الأحبة ما دخل إلى جوف إنسان عقل إنسان إلا ودمره. الإرهاب الفكري ما تسلسل إلى ما تخلل صفوف مجتمع إلا وأجهز عليه. الإرهاب الفكري ما دخل وسط أمة إلا ودمرها. لا يستثني الرجل الكبير ولا يرحم الرجل الصغير، ولا يضع حرمة لامرأة رفعت الديانة من شأنها. كلنا ربما يلقي اللائم على من بأيديهم القرار في المعترك الفكري عالميا أن هؤلاء جماعة من الإرهابيين الذين يقصون الطرف الآخر فيما اصطدموا معه، ولكن أحياناً نحن نمارس هذا اللون من الإرهاب الفكري، وهو الأخطر من أن يربط الإنسان نفسه بحزام ويجهز على مجموعة من البشر. مع ما لهذه الأرواح من قدسية وقيمة عالية عند الرب، الإرهاب الفكري ربما يمارسه الأب مع ابنه في داخل البيت، يمارس الأب أحياناً في داخل المنزل سلطة الحاكم الظالم بطبيعة الحال، يمارس مع ذلك الابن ذلك الإنسان المواطن الممتهن في أدنى الدرجات، يمارسها من حيث لا يشعر أو لا يشعر. كثير منا يلقي باللائمة على ابنه ويصب جام غضبه على ابنه عند أدنى إخفاقة للولد، ناسياً أو متناسياً مقام به من زج لذلك الوليد في ذلك المسار. مثلاً، والحديث ذو سجون، طبعاً للأهمية أنا أتيت بهذه المقدمة. قبل هذا المسجد لم أكن مطلع، هذا الجامع لم أكن مطلع على الكثير من خصائص المجتمع من حولي، ولكن بسببي وببركة هذا الجامع وجود حلقات تواصل جديدة استطعت أن أقف على مجموعة من الحقائق مخيفة ما لم نتنبه. مثلا، الابن لا يمتلك في داخل نفسه القرار حتى في القضايا ذات المساس المباشر بشخصه. أحياناً يلغى قرار الولد بكلمة واحدة، وأحياناً تكون في أسوأ القوالب اللفظية. بعضنا يقول الولد يقول والله أريد هذا المسار العلمي، ش يقول لأبو؟ ش مفهمك أنت؟ ش مفهمك ش معناه هذه؟ هذه تحمل من قوى التفجير في داخل نفس هذا الإنسان التي ربما جهل ما لها من القوة. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا العالم كله في هذه النفس المكتنزة بين هاتين الجنبتين، يمين ويسار. أنت شو مفهمك؟ تبقى هذه مستقرة حتى ينزع منها صمام أمان. إما أن يلغى هذا الصمام بأيدي خبيرة، أو يأتي الإنسان المتطفل على نزع ذلك الصمام وينتهي كل شيء. إذن الممارسة الإرهابية في الجانب الفكري ينبغي أن نلغيها بيننا وبين أبنائنا. من حق الطفل أن يقرأ مع وجود عين المراقبة الغير المعلنة التي لا يستريب منها الطفل، بحيث يضطر لأن يخترق المواقع في سواد الليل عندما ينام الآباء والأمهات. علينا أن نزرع فيه نفسية الأبناء الثقة. متى ما عشنا هذا الجو وانتزعنا جانب الإرهاب مع أبنائنا صدقوني هذا هو صمام الأمان الطبيعي. وأما بالتعنيف وأما بقطع المساعدة ولي الأذرع فلن نصل إلى نتيجة إيجابية. أيها المؤمنون، نحن في عالم من حولنا معترك فكري من الدرجة الأولى، لنسأل من أنفسنا في أي المسارات نحن، وفي أي اتجاه نتحرك. قبل فترة وجيزة، خذوا المفارقات، أين العالم يتحرك وأين نحن ننام ونتحرك ننام. اصطحبني أحد الأحبة لأقوم بجولة على بيته. البيت مكتمل من جميع الجوانب، حتى أنه أفرد غرفة خاصة لطهي السمك، يقول حتى ما يصير جو البيت احنا قلنا محل حق السمك. التفت يمينا يسارا فقدت شيئا، وربما يفقده الكثير منا. سألت منه: لقد خلصت المجتمع من تلويث مادي ربما لا يمكث أكثر من سويعات يسيرة، ولكن هل أفردت ركنا خاصا للقراءة؟ هل عينت زاوية خاصة انتقيت فيها مجموعة من الكتب؟ نحن نتجه في هذا الاتجاه. أحسن ثلاجة أبيها في بيتي، زين. أحسن كنب لابد يصير، أشوف أخذ جولة على البيوت، شنو الكنبات اللي عندهم، كن أنا أجيب أحدث موديل موجود، هم زين. إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى نعمته ظاهرة عليه، لكن هذا جانب مادي. اليوم الجديد الذي لا يجارى بعد أيام يصبح في عداد القديم البالي سمل، لكن هذا الجانب. هناك عراك ثقافي، هناك عراك عقدي، وقسم منا قاعد يتخوف يقول أنا أخاف والله على عيالي، أخاف على بناتي. إحنا نسأل من وين تخاف؟ من الشارع؟ تخاف من المدرسة؟ تخاف من ميدان العمل؟ هل لا سألت من نفسك أيها الرجل، أيها الإنسان الواعي، أيها الإنسان المؤمن، أيها الإنسان الغيور، هل سألت من نفسك ما هي الخطوات التي رسمتها والتي بذلت جهدا من أجل تحقيقها في سبيل أن توجد حالة من التحصين المبكر بعد أن يقع المرض أو بعد أن يتسلل المرض إلى جسم الإنسان؟ لا تدخل المفردة في عداد التحصين، وإنما في حالة العلاج. وقديما قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا تغلغل المرض ولم نشخص الحالة أو ذلك الفيروس المستوجب لهذا المرض، ربما يكون قد فات الفوت. وقتها لا ينفع نداء من أي اتجاه كان. من البداية كن نبني، من البداية كن نغرس في داخل البيت أصل التوحيد. مفروض يأخذ ولدي من بيتي. أصل النبوة والإمامة، أصل المعاد، العدل والمعاد، لابد وأن يكون من البيت. دي مسؤولية الأب قبل أن تكون مسؤولية الآخرين. من إرهابنا الفكري عندما يستفهم الطفل الصغير عن قضية تتعلق بشأن الخالق، أحيانا البعض يعمد إلى الضرب، ناهيك عن الكلام القاسي والمبرح. وتسوء الحال عندما يتقدم في العمر. أي كلمة تباشر إذن الإنسان الصغير تستقر وتكبر مع الأيام. أنا أشوف مسؤوليتي. الإرهاب في الجانب الفكري، في الجانب الأخلاقي، في الجانب السلوكي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي. أحياناً يعيش الإنسان ضمن منظومة موبوءة بالإرهاب، ولكن مفتاحها شيء واحد، الإرهاب الفكري، إلغاء الطرف المقابل. ما حد يقبل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه أمر واصدع بما تؤمر، رغم ذلك تعامل مع الطرف الآخر لا على أساس من الإلغاء. وخير دليل على ذلك عندما دخل مكة فاتحا وراية الحمد خفاقة، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن منا لا يعرف واقع أبي سفيان في تلك المرحلة؟ ألم يكن هو الذي ناصب الرسول العداء وجند الجنود وجيش الجيوش وخاض المعارك، معركة تلو معركة؟ ومن دخل دار فلان فهو آمن. الإمام علي عليه السلام عندما يقع الخلاف في قضية من القضايا لا يعمد إلى عملية الاستقصاء، عملية الحذف، وإنما كان يتحرك في على أساس من القاعدة: الجمع أولى من الطرح ما أمكن. تحرك الإمام علي في هذا الاتجاه، الإمام الحسن عليه السلام أيضا كذلك، حتى الإمام الحسين بن علي عليه السلام: يا حر صل بأصحابك. هذا هو صدر المعصوم. ربما البعض منا لا ينتسب للمعصومين من خلال النسبة ابن فلان، ولكن النسبة العقدية موجودة. أنا أعتقد بالمعصومين عليهم السلام يفترض أن أجسد المقولات الصادرة عنهم، أن أؤكد على المطالب التي طرحوها، من دونها لا نستطيع أن نصل إلى هدف ولا نصل إلى غاية. أرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب يقودنا إلى هذه القضية. في الوصية حراك، وينبغي أن يحرك هذا الجانب، ينبغي أن يحرك. وأنا قلت في الخطبة الماضية أن المقصود من بيده القدرة والاقتدار. فقير ما عندنا حساب وياه. مثلا المستشفيات، أي وصية اتجهت في هذا الاتجاه؟ المدارس الأهلية، أي وصية اتجهت في هذا الاتجاه؟ كفالة اليتيم، أين الوصايا التي تسد الخلل في هذا الجانب؟ لاحظوا هذه القضية. أخ وأخ، يتوفى الأب، الميراث ينتقل، أحدهم ضعيف الحال، الآخر مقتدر، الأول هكذا أيضا ثقافة عندما لا تكون مكتملة. ضع يدك على الفقراء تجد تراكم في الأولاد، فقر وزيادة أولاد. والإمام علي عليه السلام يقول: قلة العيال أحد اليسارين. إحنا في اتجاه المعاكس، هم أنا فقير هم كل سنة بدبل، نسب ما عندي في الحياة إلا نسب العيال. ولما تقول لي يقول لك: إيه تناكحوا تناسلوا، إني مباهم بكم الأمم، أباهي بهم الأمم عندما يكون الولد صالح طيب، ومو ضرورة الولد سيء عندما يكون ابن فقير. أبناء الفقراء يوم من الأيام أصبح منهم أعلام الطائفة. الشيخ الأخند الخراساني رحمة الله تعالى عليه خرج من خراسان إلى النجف الأشرف ماشيا على قدميه لا يمتلك أجرة الدابة، ومعه صرار فيه شيء من الخبز اليابس ويشرب من نهر في الطريق، وأصبح ركن من الأركان وأستاذ من الأساتذة مخرج المراجع، ما يمنع، لكن إذا وجدت رعاية كريمة. أما أنا والله أجي يوم القيامة يا رسول الله أنت قلت لي تناكحوا تناسلوا إني مباهم بكم الأمام، هذا أنا أخذت لي 4 حريم وأنا فقير الله ومن كل واحدة 10 ب40 ولد، وشوفهم شوف من وضعهم، لا دارسين لا متوظفين، بدل ما يصير ملف في الجمعية للأبو بعد 20 سنة تفتح لك 40 ملف لأبناء ذلك الأب. الويش أنا أزور الجمعيات والأخوة الأحبة القائمين عليها، أطلب أحياناً مش يعبرون عنها والله ما أدري ويش، استبيان، شي يصير في الاستبيان؟ أقول لهم يا جماعة آخر نبي شيء تنازل، ما نصير شيء في شيء تصاعدي. إذا الحالة هذه هي وإذا الثقافة هذا هي، ترى يا مؤمنين حالة طبيعية، 40 ولد ما تسيطر عليهم، 20 ولد ما تسيطر عليهم، مقتدر 4-5 أولاد ما يسيطر عليهم. لما تشوف ولد في الشارع لا تقول لي ليش، إلى الساعة 2 من الليل لا تقول لي ليش، قول لأبوه تعرف من ذا اللي قاعدين مع ولدك؟ ما يعرف، ما يدري عن شيء، ما يدري. كل واحد يلتفت لها القضية ويتوجه لها. فقضية الموارد هذه خصوصا كفالة اليتيم في الوصية ينبغي أن احنا ما نتركها، انتهى وقتنا. في أشخاص لما تطلع من المؤمنين الصلاة أحيانا يقفون على بيوت بعض الجيران، طبعا ما يصير احنا نزاحم الجيران، جيران محطين بمحبة ويعني وغارقين بمحبتهم، وما نبقى نفقد هالمحبة هذه، نحافظ على مشاعرهم، مرة تبي تطلع شيء إذا حب يستريح هذا المكتب موجود ومكيف يقدر يقعد فيه ويأخذ سالفته مع صاحبه وبعدين ينصرف، أحسن من الوقفة في الشمس وبيوت الناس. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، حطينا صندوق للاقتراحات المسائل الشرعية، إحنا ما نكمل إلا بكم، ولا يمكن نقدم الأفضل إلا عندما تقدمون الاقتراح والانتقاد، إحنا على تم الاستعداد نتقبل أي، يعني أنا واحد برحابة صدر وعن إخواني القائمين في كل اللجان في منتهى الاستعداد لتقبل أي انتقاد قبل الاقتراح أيضا، تمام الاستعداد، إحنا أصلا ما نكمل إلا بهذا الشيء. بالنسبة للأشخاص اللي يرغبون في أنهم يأذنون ولا يأتون بتعقيبات، ما عليهم اللي يراجعون اللجنة الإعلامية، وصدرنا مفتوح للجميع وإحنا ما عندنا احتكار على أحد، فقط قضية الأذان برا محصورة، أما في داخل المسجد على تم الاستعداد، بس يعطينا خبر قبل حتى نضبط الأوضاع، ما نبي أن 6-7 يذنون في المسجد، أو واحد يبي واحد يقول ليش خلاه ليش ما خلاه، يعطي الجماعة خبر، الجماعة يعطونا السماعة، بالعكس إحنا نتشرف يعني. الأمر الآخر بالنسبة للأشخاص اللي يصلون على الكراسي، أصحاب الإعاقة الله يعطيهم العافية إن شاء الله، ذولا ينبغي أنهم يراعون بعض الأحكام الشرعية، طبعا مو لازم اللي قاعدين هني، أحيانا برا المسجد اللي في بيوتهم اللي في ذي، بعضهم خلاص عارف روحه منه يعني معاق وما يقدر يقوم، خلاص صفت على القومة نهائيا، أحيانا الواحد ما يقدر يسجد أما يقدر يقوم ويقرأ السورة أو يقرأ مع الإمام، كن يأتي بالقيام، يقدر يقوم لأقل من أجل الركوع، يقوم حتى يأتي بالاتصال المنفصل، القيام المنفصل لا بد وأن يأتي به، يعني مو خلاص أنا والله عندي عملية وعندي مشكلة أو عندي رجلي أو عندي ظهري خلاص قعدت هالكرسي وجعلت الحكم الأول والأخير، آخر ما يصير شديد. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سيامؤمنين بعد الصلاة نقرأ آية ما يجيب المضطر لأحد مراجع الطائفة الكبار الأستاذ الشيخ الفاضل الانكراني حفظه الله تعالى.